جنوبي البلاد. وأكدت وسائل إعلام لبنانية سقوط قذائف مدفعية ثقيلة في المياه اللبناني مقابل شاطئ الناقورة في جنوب البلاد. يأتي هذا الاعتداء ضمن خروق الاحتلال اليومية لاتفاق وقف العدوان على البلاد، حيث صعد الكيان في الأسابيع الأخيرة من هجماته بالرغم من التزام حزب الله بكامل بنود الاتفاق. اعتبر الرئيس اللبناني جوزيف عون التفاوض مع الكيان الإسرائيلي خيارا وطنيا جامعا، وأكد عون أن كيان الاحتلال لم يحدد موقفه بعد من هذا الاقتراح ويواصل اعتداءاته اليومية، داعيا المجتمع الدولي للضغط على الاحتلال لسحب قواته من الأراضي اللبنانية التي يحتلها. من جانبه فند رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري مزاعم الكيان بشأن مسألة السلاح من سوريا، مشيرا إلى سيطرة أمريكا على أجواء المنطقة بأقمارها الصناعية المراقبة للمنطقة. وشدد بري على قدرة الجيش اللبناني على الانتشار بالمنطقة الحدودية، لكن استمرار الاحتلال لأجزاء واسعة من أراضي البلاد يعيق ذلك. قال موقع إكسيوس الأمريكي أن واشنطن قدمت مسودة لمشروع قرار على أعضاء مجلس الأمن يمنح أمريكا وعدة دول تفويضا لإدارة القطاع وتأمين حدوده. وذكر الموقع أن مشروع القانون يصف القوة بأنها قوة إنفاذ وليس لحفظ سلام، مبينا أن أولى تشكيلاتها ستنتشر مطلع العام المقبل في حال تمرير القرار. وبحسب معطيات إكسيوس فإن مهام مشروع القانون المذكور تشمل نزع السلاح وتدمير البنية العسكرية في حال لم يتم ذلك طوعا، إضافة إلى تدريب شرطة فلسطينية جديدة. وحول تحرك واشنطن في مجلس الأمن لإقرار قوة دولية بصلاحيات واسعة لإدارة غزة وتنفيذ نزع سلاح المقاومة ضمن خطة ترامب لما بعد العدوان، نستمع لهذا التقرير.
واشنطن تتحرك في مجلس الأمن لإقرار قوة دولية ذات صلاحيات واسعة لإدارة غزة وتنفيذ نزع السلاح فيها ضمن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمرحلة ما بعد الحرب. وبحسب موقع إكسيوس الأمريكي، وزعت واشنطن مسودة مشروع قرار على عدد من أعضاء المجلس تمنح بموجبه الولايات المتحدة والدول المشاركة تفويضا لإدارة القطاع وتأمين حدوده مع كيان الاحتلال ومصر وحماية المدنيين والممرات الإنسانية. المشروع يصف القوة بأنها قوة إنفاذ لا قوة حفظ سلام، على أن تنشر أولى تشكيلاتها في غزة بحلول كانون الثاني يناير من العام المقبل في حال تم تمرير القرار خلال الأسابيع المقبلة. كما ينص المشروع على مهام تشمل نزع السلاح، تدمير البنية العسكرية في حال لم يتم ذلك طوعا، ومنع إعادة بنائها، إضافة إلى تدريب قوة شرطة فلسطينية جديدة تتعاون مع القوة الدولية. هذه القوة الدولية تعتبر جزءا من خطة ترامب التي تشكل الأساس لاتفاق وقف إطلاق النار الهش الساري منذ 10 أكتوبر بين قوات الاحتلال وحماس. المسودة تشير أيضا إلى إنشاء مجلس سلام لإدارة غزة بعد الحرب، يتكون من 7 إلى 10 أعضاء من رجال أعمال وخبراء ودبلوماسيين، على أن يستمر حتى نهاية 2027 على الأقل، ويتولى تحديد الأولويات وجمع التمويل لإعادة الإعمار إلى حين أن تستوفي السلطة الفلسطينية برنامج الإصلاح. وبالتوازي مع التحرك الأمريكي، أكد وزراء خارجية دول عربية وإسلامية في إسطنبول أن الحكم في غزة يجب أن يكون للفلسطينيين وحدهم، محذرين من أي نظام وصاية جديد على القطاع.
استشهد مدنيان وأصيب آخر بنيران جيش الاحتلال في حي التفاح بمدينة غزة وجباليا شمالي القطاع ضمن مسلسل خروق اتفاق وقف إطلاق النار. وأكدت مصادر فلسطينية نسف قوات الاحتلال مباني سكنية، كما شنت طائرات وغارات على خان يونس جنوبي القطاع مشيرة إلى استهداف جيش الكيان مدينة غزة بقذائف المدفعية. إلى ذلك اعتقلت وحدات الاحتلال 5 صيادين فلسطينيين في بحر غزة دون ذكر الأسباب. شنت قوات الاحتلال حملة دهم وتفتيش بمناطق متفرقة من الضفة الغربية أسفرت عن اعتقال 20 مواطنا فلسطينيا بينهم أسرى محررون. وأكدت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال هدمت منزلين ومنشآت فلسطينية بمحافظتي رام الله وأريحة بدعوى البناء دون ترخيص، لافتة إلى تدميرها محتويات إحدى المحال التجارية في بلدة دورة جنوبية الضفة بذريعة عدم وجود أوراق رسمية بممتلكاته. وفي ملف الاستيطان كشفت بلدية مدينة الخليل عن مخطط استيطاني جديد تسعى سلطات الاحتلال لتنفيذه جنوبي المدينة، معتبرة هذه الخطوة اعتداء صارخا على صلاحياتها. تأتي النشرة والعناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يتوعد كيان الاحتلال برد سريع وساحق في حال تكرار عدوانه. قائد حركة أنصار الله يؤكد عدم استقرار المنطقة ما دام الاحتلال مستمرا في فلسطين. واستشهاد مواطن لبناني جراء غارة للاحتلال على مركبة في النبطية جنوبي البلاد. شكرا لكم كرم المتابعة أعزائي المستمعين وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الانتخابات العراقية آمال وتحديات.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا بكم مع هذه الحلقة من برنامجنا السياسي الحواري، ونتوقف فيه عند الانتخابات العراقية والتحديات التي يواجهها العراق من الوجود الأمريكي وتدخلاته. في حلقة اليوم نركز على الخارطة الانتخابية. سيرافقنا في هذه الحلقة الخبير بالشأن الإقليمي الأستاذ مصدق مصدق بور.
سيداتي آنساتي سادتي، من المقرر أن يشارك الناخبون العراقيون بكثافة لم يسبق لها نظير طيلة الجولات الانتخابية السابقة، نظرا لحساسية الوضع حيث يتوقع أن يشارك المكون الشيعي بأربع قوائم منفصلة في هذه المنافسة الانتخابية. أما المكون السني فعلى أكثر احتمال سيشارك بثلاث قوائم رئيسية سنتناولها على مدار هذه الحلقة.
وبالنسبة للمكون الكردي فمن المقرر جريا على العادة أن يشارك بثلاث قوائم رئيسية، هذا بالإضافة إلى قوائم أخرى خاصة بالمرشحين المستقلين والمنافسين في إطار الكوتا والمكون النسوي. حول طبيعة مشاركة المكون الشيعي في الانتخابات النيابية العراقية نستمع إلى تقييم الخبير بالشأن الإقليمي الأستاذ مصدق مصدق بور.
قبل كل شيء لابد من التنويه إلى هذه النقطة الأساسية، وهي أن أكثر ما يهم إيران أن يشهد العراق انتخابات نزيهة وحرة بعيدا عن التدخل الخارجي، وأن إيران كما فعلت في المرات السابقة بالتأكيد سترحب بأية نتائج ستخرج بها هذه الانتخابات بغض النظر عن ميول وتوجهات الفائزين فيها ومن أي مكون كانوا. المهم أن تكون مقاعد البرلمان العراقي المقبل لصالح الممثلين الصادقين للشعب العراقي. من المقرر أن يشارك المكون الشيعي في العراق بنشاط في هذه الانتخابات، وكما ذكرتم بما لا يقل عن 4 قوائم منفصلة، خلافا لما تحاول يعني بعض الأبواق الدعائية المعادية تكريسه بأن مشاركة أبناء المكون الشيعي بقوائم منفصلة يعبر عن شروخ وانشقاقات داخل البيت الشيعي. هذا غير صحيح بتاتا. تدبير المكون الشيعي هو أن كل قائمة تريد أن تختبر حظها بشكل مستقل، بسبب أن كل جماعة تعتقد أن موقعها السياسي في البلاد قد تحسن وأنه يجب أن يكون لها دور أكبر في الحكومة. على سبيل المثال تيارات المالكي السوداني والحكيم والعامري، كل منها ينافس في هذا المجال للتأكد من شعبيتها ومكانتها الاجتماعية. ومع ذلك أرى أن هناك اتفاقا، هذه نقطة جدا مهمة، أرى أن هناك اتفاقا، وأؤكد من جديد أن هناك اتفاقا بين هذه الكتل الشيعية على أن تتحول بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات إلى كتلة موحدة وتدخل البرلمان كمجموعة واحدة، حتى لا يواجه المكون الشيعي مشكلة في اختيار رئيس الوزراء.
مستمعين الأفاضل، من المقرر أن تشارك الأحزاب المنتمية للمكون الشيعي وفق 4 ائتلافات، وهي ائتلاف إعادة الإعمار والتنمية برئاسة محمد الشياع السوداني رئيس وزراء العراق الحالي، يتألف من تحالف تيار الفرتين برئاسة السوداني وحركة العطاء برئاسة فالح الفياض وجند الإمام برئاسة أحمد الأسدي وابتكار كربلاء برئاسة نصيف خطابي والتحالف الوطني برئاسة إياد علاوي وتجمع الأجيال برئاسة محمد الصيهود وائتلاف الحلول برئاسة محمد صاحب الدراجي.
ائتلاف دولة القانون بقيادة نور المالكي رئيس وزراء العراق السابق، محور هذا الائتلاف هو حزب الدعوة الإسلامية وفروعه المختلفة. ترتبط شرعية هذا الائتلاف بنصف قرن من نضال هذا التنظيم ضد النظام الدكتاتوري السابق.
منظمة بدر بقيادة أبو حسن العامري، وهي منظمة تتمتع بشرعية جهادية بسبب مشاركتها في تأسيس الحج الشعبي ومكافحتها للجماعات التكفيرية. منظمة عصائب أهل الحق بقيادة قيس الخزعلي، وهي تتمتع أيضا بشرعية جهادية بسبب مشاركتها في تأسيس الحج الشعبي ومكافحة الجماعات التكفيرية.
تحالف قوى السيادة الوطنية يتألف من تيار الحكمة بقيادة السيد عمار الحكيم وتيار النصر بقيادة حيدر العبادي رئيس الوزراء العراقي السابق. منظمة المجلس الإسلامي في العراق بقيادة الشيخ همام حمودي، التي تتمتع بخلفية طويلة من النضال ضد النظام السابق، وقد حصلت على أكبر عدد من الأصوات في أول انتخابات عراقية.
تحالف الأساس بقيادة المندلاوي، ويعتبر من التنظيمات الناشئة التي يجب تقييم وزنها في هذه الانتخابات. أما عن المكون السني فإن أهم تحالفاتها سيقدمها لنا الخبير بالشأن الإقليمي الأستاذ مصدق بور.
بالنسبة لأهم تحالفات المكون السني، طبعا هذه التحالفات هي أعتقد 3 تحالفات أساسية. أولا تيار التقدم بقيادة الحلبوسي. الحلبوسي كان الرئيس السابق للبرلمان العراقي، هو ينشط يعني هذا التيار، هو ناشط يعني في غرب العراق ويحظى بدعم من دول عربية إضافة إلى تركيا وتمتع بقدرة مالية عالية. التيار الثاني هو تيار الحاكمية بقيادة خميس الخنجر. هذا التيار الذي ينشط في غرب العراق وبغداد أيضا يحظى بدعم مؤيدي حزب البعث المنحل، ويحظى أيضا بدعم إقليمي عربي. التيار الثالث هو تيار العزم بقيادة مثنى العزاوي. هذا التنظيم ناشط في محيط بغداد ولم يحقق حتى الآن نجاحات ملحوظة يعني خلال الدورات الانتخابية السابقة. على أي حال هذه التيارات الثلاث يعني هي ستدخل تمثل البيت السني وستدخل الانتخابات بفعالية. طبعا أريد أن ألفت هنا إلى أن قوائم هذه التيارات يعني تشمل أيضا مرشحين من الشيعة من ذوي يعني الميول المنسجمة مع ميول هذا التيار، وبالتالي هذا الشيء قد حصل. طبعا هذا مظهر ديمقراطي على أي حال، يعني طالما دوائر انتخابية اليوم توزعت على المحافظات ويختلف نظام التصويت عن هذه المرة عن المرات السابقة، وبالتالي يمكن يعني لأي مرشح من أي مكون كان أن يرشح نفسه أو يضع اسمه بالتنسيق طبعا في قائمة المكونات الأخرى سواء المكون السني أو المكون الكردي.
مستمعينا في إذاعة طهران العربية، يبقى ذكر تحالفات المكون الكردي الثلاثة، وهي الحزب الديمقراطي الكردستاني بقيادة عائلة البارزاني، ويسيطر تقليديا بشكل كامل على غرب إقليم كردستان الذي يشمل محافظتي أربيل ودهوك، ويتمتع بإمكانات مالية كبيرة. الاتحاد الوطني الكردستاني بقيادة عائلة الطالباني، ويسيطر على شرق إقليم كردستان الذي يشمل محافظتي السليمانية وحلبجة، كما أن هذه التشكيلة تمتلك الكثير من الموارد المالية.
حزب التغيير أو كوران يقوده عمر سيد علي. هذا الحزب ناشئ وبرز في جولتين انتخابيتين سابقتين متفوقا على الاتحاد الوطني، لكنه الآن يواجه الضغط من التيارين الرئيسيين. وقبل أن نختم هذه الحلقة مستمعينا الأفاضل، نشكر خبير البرنامج الأستاذ مصدق مصدق بور،
وندعوكم للاستماع إلى آراء المستمعين بخصوص الانتخابات النيابية العراقية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية إلى إذاعة طهران وجميع المستمعين. بما يخص الانتخابات العراقية فهي تكليف شرعي قبل أن يكون تكليف وطني، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. انطلاقا من هذا المبدأ ينبغي على كل عراقي يشعر بالمسؤولية أن يذهب إلى صناديق الاقتراع في يوم 11/11 من هذا العام والإدلاء بصوته إلى الأكفأ والأصلح والأجدر للانتخابات البرلمانية وللتمثيل التشريعي ولإيصال صوت المواطن إلى قبة البرلمان، وبالتالي سن القوانين التي تخدم المواطن والشعب. وخصوصا نحن نعيش فترة من التحديات والمتغيرات الدولية التي عصفت بالمنطقة، يعني تحيط بالمنطقة ككل والعراق من ضمنها طبعا، ينبغي عدم التقاعس في الإدلاء بالأصوات يوم الانتخابات وعدم التهاون في هذا الموضوع أطلاقا، لأنه بالتالي الانتخابات هي الخطوة الأولى لتشكيل الحكومة القادمة، بدونها يعني نذهب إلى المجهول، والبديل هو الفوضى بدون شك. الفوضى لا تنتج حلول، ولا يمكن أن نقدم على هكذا خطوة تقاعس وما شابه، بل سننطلق إلى صناديق الاقتراع وإن شاء الله نحو الأفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بالبداية تحياتي لكم لإذاعة طهران. طبعا أنا أحكي كمواطن وكرأي خاص يعني ما رأي الكل. أنا لم أشارك بهذه الانتخابات لأنها لم تلبي طموحاتنا سواء الاقتصادية أم السياسية صعيد على صعيد على كافة الصعيد. كما تعلمين ست يعني لأكثر من 4 دورات أو 5 البرلمان ينتخب من الشعب ويفوز النائب، ولكن عدم وجود تخطيط لهذا البلد وعدم التفات إلى المصلحة الوطنية. الكل مع الأسف أو الأغلب يلتفتون إلى المصلحة الشخصية، وهذا الأمر أدى إلى نفور المواطن العراقي من الانتخابات وعدم مشاركته للبعض وليس الكل كما نقول.
أنا قررت أن أنتخب غير مجرب وغير تابع للأحزاب، مدافع عن أرض الوطن، أرض العراق، أرض المقدسات، وغير خاضع لأجندات خارجية وغير متطبع مع الدول التي وقفت مع الغرب ضد المذهب والدين الإسلامي ومحاربة المذهب والدين. وإن شاء الله سبحانه وتعالى ننتخب الناس الكفؤين هذه المرة حتى يتغير وضع العراق والمنطقة والوضع بكل المجالات، وننتخبهم إن شاء الله حتى يكونوا ممثلين في قبة البرلمان العراقي، ويكونون إن شاء الله سبحانه وتعالى يدافعون العراق وأرض العراق وأرض الوطن وسيادة الوطن وخدمات المواطنين. أخوكم فلاح حسن، العراق، محافظة الناصرية.
إلى هنا انتهى الوقت المخصص لهذه الحلقة. شكرا لحسن المتابعة والإصغاء، وإلى لقاء يوم غد وحلقة جديدة من برنامجنا الخاص هذا بمناسبة الانتخابات النيابية العراقية.
في أمان الله.
اللهم صل على فاطمة فاطمة وأمين. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وبعلها بعدد
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في رحاب الزهراء بضعت الرسول. أعزائنا المستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعزيكم بذكرى استشهاد سيدة نساء العالمين أم الأئمة السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها. أيها الأخوة والأخوات، حينما تجتمع الفضائل وتسمو المناقب يعجز البيان ويكل اللسان عن إحصاء بعضها، فضلا عن الإحاطة بتمامها وكمالها. وفي عالم الزهراء البتول عليه السلام تتجلى لنا تلك العظمة،
حيث يجد المرء نفسه أمام بحر زاخر من المواهب الإلهية والمزايا المعنوية الرفيعة التي تقصر عنها مدحة المادحين وتخرس أمامها ألسنة الناطقين. فكيف لا وهي البضعة النبوية والجوهرة القدسية والحوراء الإنسية التي نطق القرآن بفضلها وحكى التنزيل عظمتها وأشاد النبي الكريم بجلال قدرها وعلو مقامها، وهي التي يرضى الرب الجليل لرضاها ويغضب لغضبها. نعم، إنها فاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وآله وسلم التي فطمت بالعلم، وفطمها الله جل وعلا ومحبيها السائرين في دربها الوضاء من النار، وإنها سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين، والزهراء التي زهرت بأنوارها سماء المحامد، والكوثر التي أهداها الباري عز وجل لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، والطاهرة من كل دنس، والبتول المتبتل إلى ربها، بضعة المصطفى وقرينة المرتضى عليه، ووالدة أئمة الهدى. أيها الإخوة المستمعون، أما بالنسبة لمنزلة السيدة فاطمة سلام الله عليها عند الله وعند رسوله، فكفاها من عظيم الفخر أن الله سبحانه وتعالى يرضى لرضاها ويغضب لغضبها، وتلك درجة لا يبلغها إلا الأولياء والأصفياء الذين استخلصهم الله لنفسه وارتضاهم لغيبه، حيث جاء في الحديث الذي رواه الفريقان الخاصة والعامة بحق فاطمة إن الله يغضب لغضب فاطمة ويرضى لرضاها. وقال النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم: فاطمة بضعة مني يؤذيني ما آذاها ويغضبني ما أغضبها. وكانت لفاطمة الزهراء عليها السلام منزلة كبيرة في نفس أبيها رسول الإنسانية محمد صلوات الله وسلامه عليه لا يدانيها فيها أحد، وكان يحبها حبا شديدا ممزوجا بالاحترام والتقدير والتبجيل. إن الاهتمام البالغ الذي كان يبديه النبي تجاه البضعة الطاهرة عليها السلام لم يكن اندفاعا عاطفيا أو إحساسا منبعثا من المحبة الأبوية، وإنما كان ذلك منه إظهارا لحقيقة ما كانت تتمتع به الزهراء سلام الله عليها من مواهب وخصال عالية جعلتها موضع تكريم أبيها محمد صلى الله عليه وآله وسلم. مستمعين الأفاضل، السيدة الجليلة فاطمة الزهراء أسوة المرأة المسلمة في جميع مراحل حياتها، أسوة لها حينما كانت فتاة في بيت أبيها محمد ومرافقته في تبليغ رسالة الإسلام، وتحملت معه الآلام وبادلته عطفها حتى كان يناديها بأم أبيها، كما كانت نعمة الزوجة في بيت بعلها حيث رسمت منهاجا واضحا للمرأة المسلمة في سيرتها مع زوجها علي بن أبي طالب عليه السلام. وفي هذا اليوم نستذكر القدوة والأسوة، حيث الصبر المكلل بالعفاف، والاستقامة المزينة بالعطاء، والحب المعطر بالحنان تجاه أبيها الرسول الأعظم وزوجها الإمام علي وأولادها مصابيح الهدى. فكان سلام الله عليها شريفة الملكة، نبيلة النفس، جليلة الحس، سريعة الفهم، مرهفة الذهن، جزلة المروءة، غراء المكارم، في الذروة العالية من العفاف، طاهرة النفس، نور عين الرسول وثمرة فؤاده وروحه التي بين جنبيه. أحبتنا المستمعين، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عش ليالي حتى يزود بي الانياء، يعوف الطير عشة من تكسر للجناع، يعوف الطير عشة من تكسر للجناع. احاول انسى لكن كل شبالي ما راح، احاول انسى لكن كل شبالي ما ترى، اللي يفقد عزيزه بس بموته يرتاح، اي ترى اللي يفقد عزيزه بس بموته يرتاح. جهنم قلبي يسعر يفيض بعيني كوثر، جهنم قلبي يسعر يفيض بعيني كوثر، روحي ولا يطفي الدمع جمرها، روحي ولا يطفي الدمع بقد طب للبيت وانظر زينب فلذة تحشى، يا الله يا الله يا الله. طب للبيت وانظر زينب فلذة تحشى، تقلك انت ظنك جايب فاطمة وجاي، تقلك انت ظنك جايب فاطمة وجاي. احاذر عين زينب تصير على عيناك، احاذر عين زينب لا تصير على عيناي، شقلها واجري امها عدها غاليه عواي، شقلها واجري امها عدها غاليه، اقلها بمهجه الهب وقب راسك يا زينب، اقلها بمهجه الهب وقب راسك يا زينب، وبيدي موتت فاطمة أمرها مو بيدي موتت فاطمة أمرها
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المشرف الخالدين فجدا إلى الآن لم يشفع
سيدي. أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله الذي أنشأ الخلق إنشاء وابتدأه ابتداء بلا روية أجالها ولا تجربة استفادها، والصلاة والسلام على السيد السند الحبيب المعتمد الذي سمي بالسماء بأحمد وبالأرض أبي القاسم محمد، وعلى أهل بيته أصول الكرم وميادين الحلم. مستمعين الكرام، متذوقي فن الشعر الملتزم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل المرحب بحضراتكم وأنتم تدوزنون حبكم للنبي الكريم وأهل بيته عليهم السلام جميعا. وما جلستنا هذه إلا من أجل إعلان هذا الحب عبر ما نقرأه لحضراتكم من شعر المديح النبوي لشعرائنا المعاصرين. وهذا اليوم اخترنا قصيدة دروس في صحراء الجاهلية للشاعر جاسم عساكر من السعودية. نبدأ البرنامج بالتعرف على السيرة الأدبية للشاعر ثم قراءة القصيدة. أعزائنا الكرام، الشاعر جاسم بن محمد بن حسين بن عساكر المعروف أدبياً بجاسم عساكر ولد في بلدة الجفر شرق الأحساء في السعودية عام 1976، وأتم دراسته الابتدائية والمتوسطة بمسقط رأسه، ثم التحق بالمعهد الثانوي التجاري بمدينة الهفوف، ولفت الشعر انتباهه مبكرا، فبدأ يحتسي قهوة الشعر من فناجين العصر الجاهلي كما عبر هو عن بدايته. فاز بالجائزة الأولى في كثير من المؤسسات الثقافية، ومنها نادي الطائف الأدبي، نادي تبوك، نادي الباحة، ونادي المنطقة الشرقية، وجمعية الثقافة والفنون بالأحساء، وجمعية الثقافة والفنون بالرياض، كما شارك في مهرجانات عالمية منها مسابقة ملتقى الشعراء في قناة الكوثر الفضائية، كما نشر كثيرا من قصائده في الصحف والمجلات وشبكات الإنترنت، وظهر في عدد من البرامج واللقاءات التلفزيونية والإذاعية، ومن إصداراته ديوان شرفة ورد وديوان الأشرع أطواق الشوك. نستمع أعزائنا إلى ما اخترناه من شعره بصوت الإعلامي السيد أحمد نجف. ندعوكم للمتابعة مشكورين.
دروس في صحراء الجاهلية. الحبر خاصم في ميلادك الورقة، وصالح السهدى في معناك والأرقة، فمد لي سببا للخلد يعرج بي،
أبثك الهم في نجواي والحرقا، وانشر سجاياك في أرجاء جانحتي على سجاياي كي أستنشق العبق، وبث في حمأ المسنون من شيم روحا تجوهر في الطيب والعلقا. يا عروة في دمي وثقا، ألوذ بها إذا عييت بأهل الأرض أن أثقا، وآخذا بيدي نحوي لأكشفني خلقا وأجهلني في الخلق مختلقا. جئت الحياة سيدي، جئت الحياة بما قد جئت مبتكرا، نهج الهداة فلم توقعك منزلقا، كأن جرحا بها أقبلت ترتقه من بعد جرح بها بالأمس قد فتقا. والفيل يجهد في آمال أبرهة أن يسحق البيت، لكن جئت فانسحقا. ما مس آمنة في طلقها وجع، واللطف أجمعه في بطنها خلقا. أقبلت تكشف عن طيف به وعدت عيناك أن ترسم ألوانه شفقا. بالخبز والماء أغنيت الحياة غنى قد أطعم الأرض من مخزونه وسقا.
أيها الأطائب، من أهم دلالات فعالية شعر المديح النبوي في عصرنا الحاضر أنه يستقرئ الأحداث التاريخية التي مرت في عصر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيحللها تربويا واجتماعيا، ويعطيها بعدا فكريا وعقائديا غير مكتف بالمدح فقط. وشيئا من هذا المعنى نجده في شعر الشاعر جاسم عساكر من السعودية، حيث يضيف قائلا:
من ها هنا من فتى الأخلاق سيدها، من ظلمة الغار شع النور وانبثقا. كم شيدت كفك الأحلام أبنية، من حولها الشمس تبني عشها أفقا. تمضي السنون بأهليها مولية، وعشت أنت بها تستتبع الحلقة. وأنت رشاد لم يته أبدا في الدرب، منعطفا يطوي ومفترقا، فتستجد به الدنيا موشحة استبرقا من هدى قد زين الطرق. وكم سعت نحوه ريح مزمجرة فهد أشلاءها منثورة مزقا. فما توارت له شمس على بلد مذمر يغسل عن أجفانها الغسقا. هذه ينابيعه الخضراء فجرها في الأرض سائلة طوبى لمن سبقا. لم يخنق العطر أنفاسا أبو لهب، ولم يصب عسلا من ريقك اندلقا. والساهرون على الأوثان فاجأهم أن الظلام على حبل الضحى شنقا. والجاهلية ما صلت على صنم من بعد ما جئت بالتوحيد معتنقا. كانت تقيء بها الأفكار آسنة شربا، وساءت على الأفهام مرتفقا. ما كان إلا وراء الخوف معتقلا فجر الأمان، ولكن جئت فانعتقا ومذ أفضت من الإيمان مغتسلا، وماجت الأرض في نعمائه غرقا، صح اليقين على وعد تطهره مما به من غثاء الأمس قد علقا.
أعزائنا، كنتم مع قراءة مقطوعة من قصيدة دروس في صحراء الجاهلية للشاعر جاسم عساكر من السعودية. وقفنا معه في صحراء المديح النبوي، نعلن أننا تلاميذ أوفياء لدروس الملحمة المحمدية الخالدة، شاكرين لحضراتكم كرم المتابعة ورائق الاستماع، ودمتم بود.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
درر البلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الحكمة رقم 293 عن أمير المؤمنين سلام الله عليه: لا تصحب المائق فإنه يزين لك فعله ويود أن تكون مثله. هذه صفة المائق الأحمق. يشير سلام الله عليه في هذا القول إلى حكمة اجتماعية وأخلاقية دقيقة قد ابتلى بها الكثير لعدم الالتفات إلى دور الصديق والصاحب وإلى آثار الصحبة في حياة كل إنسان على كافة المستويات. المائق هو الأحمق، أي ضعيف العقل، الذي لا يحسن التصرف ولا يميز بين الخير والشر. فالإمام عليه السلام يحذر من مصاحبة الأحمق، لأن الصديق يؤثر في صديقه بطبعه. فإذا كان الأحمق صديقك يزين لك فعله، أي يجعلك ترى أفعاله السفيهة وكأنها حسنة وصحيحة فيغريك بالاقتداء بها، ويود أن تكون مثله، أي يتمنى أن تشاركه في حماقته، لأن الأحمق يأنس بمن يشبهه ويكره أن يكون وحيدا في سفهه. الصداقة ليست مجرد مرافقة، بل هي مؤثرة في الفكر والسلوك. لكن إذا كان الصديق حكيما رفعك معه، وإذا كان أحمقا أنزلك إلى مستواه. فإنه عليه السلام ينصح بالابتعاد عن الأحمق، لأن الضرر منه أكثر من النفع، ولأن صحبته قد تفسد العقل والدين معا. بعبارة أخرى يقول: ابتعد عن الأحمق فإنه يفسد عقلك كما يفسد قلبك ويجعلك مثله دون أن تشعر. بإمكانك أن تتخيل شابا عاقلا التحق بعمل جديد وصادق زميلا مستهترا لا يهتم بالدوام ولا بالنظام. في الأيام الأولى يلاحظ هذا الشاب أن زميله يتأخر ويبرر له أن هذا ذكاء أو تحايل، وكما يقال يقوم بنوع من الشطارة في التهرب من المسؤولية، ويعتبر نفسه كيسا، والحال أنه بعمله هذا يسرق من مال الغير لأنه لا يقوم بمسؤوليته وفقا لما اتفق معه. شيئا فشيء يتصور هذا الشاب بأن ما يقوم به زميله هو الصحيح وعليه أن يقتدي به كي يوفق في الحياة، ومن ثم صار يقلده ويجد في تصرفاته تسلية، لكن العاقبة هي ضياع مستقبله المهني بسبب صحبة الأحمق. وهذا يطابق قول الإمام عليه السلام: يزين لك فعله ويود أن تكون مثله.
نهج البلاغة نهج العلم والعمل، نهج البلاغة نهج العلم والعمل، فاسلكه يا صاحي تبلغ غاية الأمل. ألفاظه درر أغناك بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي. ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
يقول الإمام زين العابدين سلام الله عليه في وصيته لابنه الإمام الباقر سلام الله عليهما: إياك يا بني أن تصاحب الأحمق أو تخالطه، واهجره ولا تحادثه، فإن الأحمق هجنة، يعني لئيم معيوب، غائبا كان أو حاضرا، حتى وقت لم يكن عندك فهو أيضا يؤثر عليك. إن تكلم فضحه حمقه، وقد ورد أيضا عن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه في هذا الخصوص: تكلموا تعرفوا، فإن المرء مخبوء تحت لسانه. طيب، إن تكلم فضحه حمقه، وإن سكت قصر به عيه، أي إذا سكت فضحه عجزه وقلة بيانه، وإن عمل أفسد، أي إذا تحرك للعمل أفسد بدل أن يصلح، وإذا استرعي أضاع، أي إذا تولى مسؤولية أو ولاية ضيعها وأضاع حقوق الناس. لا علمه من نفسه يغنيه، ولا علم غيره ينفعه، ولا يطيع ناصحه، يعني حتى الإنسان من ينصحه ما يعتبر بالنصيحة، ولا يستريح مقارنه، الذي يقارنه لا يستريح منه، دائما في أذى، ولا يستريح مقارنه، تود أمه أنها ثكلت، تقول يا ليتني لم ألد، وامرأته أنها فقدت، يا ريت ما كان عندي هكذا زوج، وجاره بعد داره، والجار يود أن لا يكون في جار هذا الرجل، وجليسه الوحدة من مجالسته، إن كان أصغر من في المجلس أعنى من فوقه، وإن كان أكبرهم أفسد من دونه، أي إذا كان هذا الشخص أصغر القوم سنا أو مرتبة لا يكتفي بمكانه الطبيعي، بل يتجرع على من هم فوقه مقاما أو سنا أو علما، فيتطاول عليهم ويتدخل فيما لا يعنيه. وإذا كان هو الأكبر سنا أو مقاما في المجلس لم يحفظ حق الكبار على الصغار، بل صار مفسدا لهم لا قدوة صالحة، بل يعلمهم الفساد أو يسيء التدبير فيفسد على من دونه. هكذا يصف الإمام السجاد سلام الله عليه الإنسان السفيه أو ضعيف العقل الذي لا يعرف حده ولا يلتزم بآداب المجالس، فهو مذموم في الحالتين: صغيرا لا يعرف الأدب مع الكبار، أو كبيرا لا يحسن الرعاية للصغار. وأن هذا الكلام فيه نوع من التأديب، أي على الصغير ينبغي أن يوقر الكبير، وعلى الكبير أن يكون قدوة ورحمة للصغير. وقد ذكر الإمام الصادق عليه السلام أن عيسى بن مريم قال: داويت المرضى فشفيتهم بإذن الله، وأبرأت الأكمه والأبرص بإذن الله، وعالجت الموتى فحييتهم بإذن الله، وعالجت الأحمق فلم أقدر على إصلاحه. فالأحمق قد تكون نيته حسنة أحيانا لكنه خطر، لأن سوء تقديره يعدي من حوله. ولذا فالإمام عليه السلام يحذرنا أن لا نضع أنفسنا في هذا الموقف ونتخذه صاحبا. اللهم ارزقنا الصحبة الصالحة التي تعيننا في الدنيا على طاعتك، وتتذكرنا في الآخرة إذا لم تجدنا في الجنان، وتشفع لنا عندك يا رحمن. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
كنتم مع الشيخ محمد مهدي التسخيري في برنامج درر البلاغة.
التاسعة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم معنا في نشرة خبرية مفصلة. أصحابكم في أخاد العبدالله، والبداية مع العناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يتوعد كيان الاحتلال برد سريع وساحق في حال تكرار عدوانه. قائد حركة أنصار الله يؤكد عدم استقرار المنطقة ما دام الاحتلال مستمرا في فلسطين. وشبكة أطباء السودان تطالب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالتحرك لوقف الانتهاكات في بارا. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. توعد الرئيس الإيراني مسعود بوزشكيان كيان الاحتلال برد سريع وساحق في حال تكراره أي عدوان. وأكد بوزشكيان أن إيران لا تسعى للحرب أو الصراع بأي شكل من الأشكال، لكن قدراتها الدفاعية اليوم لا تقارن بما كانت عليه قبل العدوان، مشيرا إلى إمكانية تحييد الحظر وتحويله إلى فرص لتعزيز التعاون الإقليمي في المنطقة. ولفت الرئيس الإيراني إلى سعي العدو لتقسيم وإضعاف الدول الإسلامية، داعيا هذه الدول إلى الوقوف صفا واحدا في وجه أعدائها. أكد قائد حركة أنصار الله اليمنية أن هناك مواجهة شاملة مقبلة مع العدو الإسرائيلي، لأن الاستقرار لن يبقى فيها ما دام الاحتلال مستمرا في فلسطين. وشدد السيد عبد الملك الحوثي على خروج اليمن من هذه الجولة أقوى مما كنا عليه على كل المستويات، مشددا على وجوب الاستعداد لجولة مواجهة مع العدو. السيد الحوثي أشار إلى استمرار الاحتلال بالعدوان والقتل ما بعد اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وإلى عدم التزام بالمواثيق، لافتا إلى وجود حملة تشويه ضد إيران لوقوفها مع الشعب الفلسطيني. وفي الشأن السوداني، طالبت شبكة أطباء السودان الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالتحرك الفوري لوقف انتهاكات قوات السريع وفتح ممرات آمنة للمدنيين. وأكدت شبكة الأطباء تكدس الجثث بمدينة بارا بولاية شمال كردوان ومنع ذوي الضحايا من دفن موتاهم، مشيرة إلى تزايد أعداد المفقودين مع انعدام وجود أي جهة طبية أو إنسانية بالمدينة.